صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نتحدث منذ عدد من الدروس في باب ترجم له الإمام النووي، فقال باب الأمر بأداء الأمانة. وسبق في الدرس الماضي حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وخلاصته أن كل واحد فينا معني بأن يثبت الأمانة في فطرته وفي أخلاقه، وهذا التثبيت يكون من خلال حضور مجالس العلم ولزوم العلماء وحضور مجالس العبادة والذكر، ذلك لأن الأمانة مغروسة ومغروسة كما سبق في حديث سيدنا حذيفة في جذر قلوب الرجال، أنت مفطور على الأمانة. أنتم بتعرفوا يا أخوان حتى الحيوانات مفطورة على الأمانة، هلا القطة إذا بتعطيها قطعة لحمة تأكلها قدامك، إذا أنت بتقدم لها قطعة لحمة مرتدلة بتقعد جنبك هيك تأكلها وتتمسح بك، وإذا كانت سارقة اللحمة من المطبخ من عندك تأكلها قدامك تهرب لقرنة بعيدة، لأنها تعلم بأن هذه خيانة، مفطورة، هي مفطورة في داخلها أن هذه خيانة وتلك أمانة، فاللي أخذتها بالحق تأكلها قدامك، واللي أخذتها خائنة تهرب. مفطور الإنسان في فطرته على الأمانة. حتى تحافظ على هذه الفطرة أنت بحاجة إلى مجالس العبادة، أنت بحاجة إلى صلوات الفرائض، أنت بحاجة إلى النوافل، أنت بحاجة إلى مجالس الذكر، حتى فطرتك إذا جاء عليها الران والغبار والأوساخ والأكدار، من الذي يجلو لك هذه الفطرة؟ هذا مجالس العبادة التي شرعها الله تعالى. الصيام يجلو لك فطرتك، الصلاة تجلو لك فطرتك، الصوم يجلو لك فطرتك، الصدقة تجلو لك فطرتك. ثم أنت أيضا بحاجة إلى العلم، مجالس العلم وصحبة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم تعلموا القرآن والسنة، فالقرآن والسنة يعززان عندك الأمانة. أيها الإخوة، ماذا لو أن أحدا زلت قدمه وخان؟ هو الأصل بأن المؤمن أمين، أصلا كلمة سبق معنا في دروس ماضيات، الإيمان والأمانة والأمن كلمات مصدرها اللغوي واحد، في دليل أنها مرتبطة مع بعضها البعض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، الإيمان والأمانة مرتبطة، لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال الشاعر إذا الإيمان ضاع فلا أمان، كمان ما في إيمان ما في أمانة ولا في أمن، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فهذه الإيمان والأمانة والأمن مرتبطة مع بعضها البعض. المؤمن أمين، أصلا اسمه مؤمن، مؤمن لأنه أمين. ماذا لو زلت قدم هذا المؤمن وخان؟ سبحان الله، المؤمن يتألم قلبه، المؤمن عندما يصحو الإيمان في قلبه لا يستطيع أن ينام حتى يعيد الحق إلى صاحبه. والله أيها الإخوة، كم من مرة يأتيني شاب أو يأتيني رجل ليقول بأن فلانا من الناس له عندي مبلغ مالي وأنا مالي أدران نام لحتى بدي رجع له إياه، صار لي أيام أبحث عنه وأنا قلق. وأحدنا هكذا عندما يكون له أمانات للناس ما بيصدق الساعة التي يأتي صاحب الأمانة، أخي شو إن شاء الله خذ أمانتك، مع أن غير المؤمن ممكن أن يقتنصها، ممكن أن يفترسها، لكن المؤمن يبقى محافظا على أمانات الناس. ماذا لو زلت قدم هذا المؤمن وخان؟ أول الأمر لابد أن يجأر إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار والضراعة، أن يعفو الله تعالى عنه فيما أساء، وثانيا أن يعيد الحق إلى صاحبه إن كان لواحد من الناس، وثالثا أن يؤدي ما عليه إن كان بينه وبين الله. يعني هلأ مؤمن كان مثلا راحت عليه صلاة، خان الأمانة، الصلاة أمانة، بده يتوب ويستغفر وبده يقضي هذه الصلاة التي فاتته. ومين اللي بيعرف الصلاة التي فاتتني أو فاتتك؟ ما حدا بيعرف إلا أنت، والأمر بينك وبين ربك أمانة. طيب إذا كان في واحد من هؤلاء العباد، واحد كان بيشتغل في محل وساحب من الصندوق مبلغ، خان، شايف، غفل عن القرآن، غفل عن السنة، غفلت فطرته وتكدرت، قام مد إيده وأخذ من الصندوق. طيب هلأ لما صح إيمانه وأراد أن يتوب، بده يستغفر ويتوب ويضرع إلى الله عز وجل أن يسامحه فيما فات، ولا بد أن يعود هذا المبلغ إلى صاحبه. والله أخذ من صندوق 100,000، بده يرجع 100,000. في طريقين، إما إذا كان يعود إلى صاحب المحل وبيقول له يا أخي أنا أخذ منك 100,000 وهذه 100,000 لك، وإذا كانت لا تؤدي إلى أذية أكبر فبيروح بيقول له هكذا. إذا كان تؤدي إلى أذية أكبر يعيدها كما أدخلها في الصندوق من دون أن يخبر أحد، هو أخذها من دون أن يخبر أحد إلا الله عز وجل، يعيدها بنفس الطريقة. إذا كان ترك المحل لا بد أن يعيدها، إما أن يرجع لصاحب المحل ويقول له أخي أنا بزماناتي أخذ منك 100,000، وإذا سيؤدي إلى مشكلة أكبر بيروح بيحطهم بظرف وبيكتب اسم صاحب المحل إنه هذا المبلغ أمانة لفلان، وبيحطهم تحت غلاء المحل. بس يجي الصبح هذا يفتح المحل بلاقيهم. مرة قال لي واحد تاجر، هو قال لي ندق الباب عليه بالبيت، قمت فتحت هالباب ما لقيت حدا، بدي سكر هيك قال لي فيه لقيت كيسين سود هيك مليئين. شو هدول الكيسين؟ ما في أحد. طلع على الدرج ما في، مشي خطوتين برواق يعني أمام الباب ما في أحد. مين؟ ما في أحد. شو هالكيسين؟ فتح هالكيسين لقى فيهم مصاري، منيح، مصاري ما بعرف 2,000,000، 5, 10, 20، بس منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، مين حاطط لي هذه المصاري؟ قال لي وقع يعني في بالي انه لعل احدا يعني كاين اخذ مني مال من دون علمي، ويبدو صح الايمان في قلبه فلا بده يرجعون. الله يبعث لكم واحد يدق عليكم هيك تفتح الباب تلاقي لك 10 مليون. بس هو لابد يا اخوان، لابد هذا المال، هذول 10 مليون بدهم يرجعوا لصاحب البيت او لصاحب العمل، يا مباشرة. بس إذا بتأدي إلى مشكلة خير إن شاء الله أخي، حطهم هيك واكتب له ورقة هذه لفلان ودق هالباب والله معك ماشي الحال، أو انتظر شيء مناسبة عنده، والله أخذ منه 100,000، صار زواج ابنه اكتب إنه هي هدية بمناسبة الزواج ماشي الحال، بس أنت في نيتك أنها رد لهذه الأمانة. ماذا إذا كان هذا الإنسان ميت؟ يعني واحد أخذ من إنسان وهذا مات، أعطيهم للورثة. ماذا إذا كنت لا أستطيع أن أصل إلى الورثة؟ اختفوا هؤلاء هو ومن حوله، ما عاد عرفت عنهم ولا طريقة لأصل إليهم، لابد أن يعود الحق. شوف الأمانة في الإسلام غالية جدا. تتصدق بهذا المبلغ على نية هذا الرجل، فإذا التقيته في يوم من الأيام، أنت هلأ ما لك قدران توصل له، بس بعد 20 سنة وصلت له، بتقول له أخي تعال أقول لك أنا من 20 سنة في إلك معي مبلغ 100,000، وأنا تصدقت بهذه بال100,000 على نيتك. إذا قال لك الله يجزيك الخير منيح، وإذا قال لك لا أنا أريدهم، تعطيه 100,000 جديدة، وبتكون 100,000 الماضية صدقة لك. ماذا إذا كان إنسان لا يعرف ممن أخذ؟ واحد موظف بدائرة عامة، وكل ما إجا مراجع بيقول له هات 5000، هات 1000، هات 2000، هات 500، هو يضله شي 10 سنين عم ياخذ من هاد 100 وهاد 500 وهذا 1000 وهاد 10000 وهاد 5000، وما بيعرف منين هدول الناس بده يجيبهم. يتصدق بهذا المال على نية هؤلاء الناس. ماذا إذا إنسان لا سمح الله أخذ مالا بالحرام وثمر هذا المال وصار هذا أخذ مليون وهلأ صاروا 100 مليون؟ هو ثمرهم، اشتغل فيهم يعني هدول المليون. للعلماء في هذه المسألة، وبعدين لقى مين يلي أخذ منه مليون بزماناته. للعلماء في هذه المسألة 6 أقوال. هلأ أوسطها أن يعتبره شريكا له، هو شريك بالمال، دافع المال، وهذا الرجل بالجهد. فإذا واحد هلأ أعطاك مليون ليرة، منه المال ومنك الجهد، وربحته صاروا مليون، هدول نص بالنص، فبيرجع له 50 مليون وبيأخذ 50 مليون، كأنه شريك مضارب يعني. صار الشاهد أيها الإخوة بأن هذا المسلم، هذا المؤمن الذي هو في أصل حياته من أهل الأمانة، إذا زلت قدمه لابد أن يعود إلى الدرب الذي فطره الله تعالى عليه. بس حتى يعود يا أخوان مرة ثانية بده علم، يعني بده يلحق بعالم حتى يخبره بأحكام القرآن بأحكام السنة، وبده مجالس عبادة حتى تجلو عن قلبه هذا الذي الصدأ والران الذي جعله يغفل، وتمتد يده إلى الخيانة ويتطلع إليها. وصلنا في هذا الباب إلى الحديث الثالث، تفضل.
وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة.
حتى تزلف لهم الجنة يعني تقرب إليهم الجنة.
فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة.
استفتح لنا يعني اطلب لنا أن يفتح لنا باب الجنة، الجنة صارت قريبة، لأنه نحن نقف ننتظر الحساب، فادعو الله تعالى لنا أن يفتح لنا باب الجنة حتى ننتهي من الحساب. نعم.
فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك.
يعني هو يقول سيدنا آدم بأن الله أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت، فهو تواضعا يقول أنا مقصر مع ربي، لست بالذي أدعو لكم أن تفتح باب الجنة فتفتح، اذهبوا إلى ابني إبراهيم. نعم.
اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء.
من وراء وراء، قيل هذه كلمة معناها لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهذه الكلمة تذكر على سبيل التواضع. كمان سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، يقول لكن أنا أرى نفسي في درجة أقل من أن أطلب من الله تعالى أن يفتح لكم باب الجنة فيجيبني الله عز وجل. نعم.
اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه.
كلمة الله وروحه يعني أن الله عز وجل خلقه بكلمة منه، كن من دون أب، وروحه ونفخ فيه من روحه، نسب روح سيدنا عيسى إلى حضرة الله تعالى تشريفا.
فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له.
الحديث فيه فضيلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء في يوم الفزع، في يوم الحساب، قال الناس تأتي إليهم تقول اشفع لنا، يقول لست بذاك لست بذاك، إلى أن يأتوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيقوم، من أجل أن يدعو الله عز وجل في أن يفتح أبواب الجنة، قال فيؤذن له في أن يسأل الله تعالى.
وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا.
شاهد من الحديث هنا يوم القيامة، يوم فزع، الأنبياء تخاف، الأنبياء تقول أنا لست بذاك، لست بالذي يستطيع أن يسأل الله عز وجل ويجيبه الله عز وجل، قال يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم الأمانة والرحم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور بأن الأمانة يصير لها صورة تجسد في صورة، والرحم تجسد في صورة، ويقفان يقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، لأن كلنا سنمر على الصراط، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم الأمانة وتقوم الرحم. في هذا عظم الأمانة أيها الإخوة، كيف ستشفع لك أو لا سمح الله إذا واحد ما في أمانة ستتخطفه كلاليب النار كما ستسمعون بعد قليل. ونفس الشيء فيها عظم الرحم، الواصل للرحم الرحم تشفع له، وإذا واحد قاطع للرحم نسأل الله السلام سيترك بلا شفاعة. قال: فيقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. نعم.
فيمر أولكم كالبرق.
هلأ الناس ستمر على الصراط، الصراط قائم على نار جهنم، إذا نجا منه الإنسان نجا إلى الجنة، وإذا ما نجا ستتخطفه الكلاليب إلى النار نسأل الله السلام. قال: يمر أولكم رتبة ومكانة كالبرق. كيف هيك؟ ضوء البرق يبرق بأجزاء من الثانية وينتهي. في ناس هيك تمر على الصراط مرور البرق الخاطف. نعم.
قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟
يريد أن الصحابي يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم شو معنات يمر كالبرق. قال:
ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟
بمقدار غمضة عينك هذا هو البرق. فهناك أناس سيمرون على الصراط مرور البرق الخاطف إلى الجنة. نعم.
كمر الريح.
هلأ في ناس بعدهم بمروا سريعا بس أبطأ من مر البرق، كما تأتي الريح.
ثم كمر الطير.
درجة ثالثة.
وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم.
أيوة. إذن من الذي يجعلك تمر كالبرق أو تمر كالطير أو تمر كالريح؟ الأعمال. لذلك يا أخوان ويا أخوات استكثروا من العمل الصالح، استكثروا من ذكر الله، استكثروا من قضاء حاجات الخلق، استكثروا من الصيام، استكثروا من الصلاة، استكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استكثروا من بر الوالدين، استكثروا من الإحسان إلى الخلائق، استكثروا من صلة الأرحام. هذا كله سيعطيكم طاقة غدا إذا جاء الصراط مررت كالبرق الخاطف. قال: وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. طيب، ونبيكم
قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم.
النبي عم يدعي لكم، يقف على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، لأنه يرى أمته تمر. إذا مر أحدنا كالبرق الخاطف فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا إذا قعدت بأحدنا أعماله؟ ماذا إذا كان المسلم تمتد يده إلى الحرام؟ ماذا إذا كان المسلم ظالم للناس؟ ماذا إذا كان المسلم يعتدي على الأعراض؟ ماذا إذا كان هذا المؤمن عينه تنظر إلى ما يرضي الله؟ ماذا إذا كان المسلم يعق والديه؟ ماذا إذا كان المسلم يؤذي زوجته؟ ماذا إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها؟ ماذا إذا كان المسلم لا ينصف من حوله من الناس؟ ماذا إذا كان المسلم قلبه قاسي؟ ماذا إذا المسلم لا يحضر مجالس علم، لا يحضر مجالس الذكر؟ ماذا إذا المسلم في جفاء بينه وبين القرآن؟ شو بده يصير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام الصراط يقول: ربي سلم سلم. نعم.
حتى تعجز أعمال العباد.
نسأل الله السلام. هلأ في فوج، خلاص ما في أعمال، لا برق خاطف ولا ريح ولا طير، أعماله ضعيفة، في سيئات كثير وأعمال حسنة نوب ضعيفة. نعم.
حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا.
يا لطيف، زحف والنار تحت عم تشوي وألسنتها تصل إلى الصراط.
وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة.
الكلاليب هذه مثل اللي اللحامة بيعلقوا فيها الخروف، هذا الخطاف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة. نعم.
مأمورة بأخذ من أمرت به.
في ناس هذه الكلاليب مأخوذة، إذا مر فلان علقوا نزلوا. نسأل الله السلام لنا ولكم يا أخوان. نعم.
فمخدوش ناج ومكربس.
في ناس مخدوشين يعني يصيبوا هيك الكلاب بس ما بيعلقوا، إنما بيجرحوا جرح بيقطع منه شقفة بس بينجوا بالآخير. بس في واحد تاني مكردس في النار، في رواية مكدوس في النار يعني مدفوع إلى النار. في ناس بيمشوا هيك أفصيلات بجه الكلاب بقى بتشده تسحبه أو تدفعه إلى النار، مكردس في النار، نسأل الله السلام. بس يا إخوان في هذا الموقف الرهيب، في هذا الموقف الصعب، في هذا الموقف الذي الأنبياء تخاف منه، أبو الأنبياء يخاف منه، كليم الله يخاف منه، سيدنا عيسى روح الله يخاف منه، في ذاك الموقف العصيب تقوم الأمانة ويقوم الرحم. والشاهد من الحديث ساقه الإمام النووي من أجل هذا تقوم الأمانة. لذلك مرة جديدة لا يمكن أن تصل إلى حضرة الله تعالى من دون أمانة. كل أخ بيناتنا يا أخوان معني، وكل أخت بيناتنا أنت معنية أن تعززي الأمانة في قلبك. كيف؟ سبق ولابد من معلش من التكرار، بدنا مجالس عبادة، بدنا مجال الذكر، بدك محافظة على الفرائض، محافظة على السنن، هذه تجلو لك الفطرة، وبدك مجالس علم حتى تتعلم القرآن والحديث. سبحان الله لما تجلس هيك مجلس والحديث عن الأمانة يعزز عندك الأمان. أما هلا لا سمح الله إذا واحد بدال هالجلسة قاعد بجلسة عم يحكوا كيف نصبوا، كيف احتالوا، كيف سرقوا، كيف ضحكوا على الزبون، وكيف أخذوا أموال من دون حقها، فيعززون عنده أن يفعل مثل فعلتهم. أما حضورك في مجالس العلم، لحاقك بالقرآن الكريم، مدارس القرآن الكريم، مجالس القرآن الكريم، مجالس الحديث النبوي الشريف، يحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، يحدثك القرآن الكريم عن الأمانة، ما تلاقي حالك غير إذا كنت تقصر تشحذ همتك للتمسك بالأمانة. نعم.
والذي نفس أبو هريرة بيده.
والذي نفس أبي هريرة بيده، الحديث يرويه سيدنا حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول سيدنا أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده. نعم.
والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم.
صلى الله السلام، هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. 70 خريف يعني اللي بينزل هيك، نسأل الله السلام، يا الله يسلم يا رب. لو سقط إنسان من حافة جهنم إلى أسفلها 70 سنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صحابته، شو عرفوا سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر؟ هذا أمر توقيفي. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع، وسمع الصحابة هدة فعجبوا، شو هالهدة؟ الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه صخرة ألقيت من على حافة جهنم من 70 خريفا، الآن وصلت 70 سنة سقوط. يا لطيف، الله بيكشف عن بصائر، كشف عن أسماع الصحابة فسمعوا هذه الهدة. قلت لكم واحد من الإخوة تاجر، هو شاب تاجر، الله أكرمه بالصلاح والالتزام والعبادة والذكر، قال: رأيت سيدنا جبريل عليه السلام في المنام، اللي جاء إلي وأركبني على جناحه وأنزلني في البحار، سمعت أصوات تسبيح مخلوقات البحار. مو الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ الله سمعه. قال: ثم ذهب بي إلى الجنة، رجع الجنة هي. ثم ذهب بي إلى النار، اللي رأيت أناسا يعذبون. ثم ذهب بي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيك ترحلك هيك شيء رحلة؟ الله يكرمنا أكثر من ذكر الله تعالى يا أخوان. والمؤمن، الله عز وجل قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. مر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة اسمه حارثة، قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فالزم. هلا إذا واحد كان برات الجامع وخرج واحد منكم صديقه وهو يعرفه بأنه صادق، هذا الخارج من المسجد، وقال له الدكتور محمد خير بالشيخ في الجامع يدرس، هذا الأخ اللي برا بيصير عنده علم بس مو علم يقين. لكن إذا دخل ورآني بعينه أو سمع صوتي بيصير علم يقين لأنه رآني بعيني، وإذا جاء وصافحني بيصار حق اليقين عنده. إذا طلع من هون وقالوا له الشيخ ما إجا اليوم على الدرس، الشيخ حق اليقين بالدرس، ما أنا سلمت عليه. هلأ نحن إيماننا بالجنة وبالنار إيمان غيبي، الله عز وجل أخبرنا نحن مؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فنحن مؤمنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق. لكن إذا كشف الله تعالى على بصيرتك يصير أنت عندك علمك علم يقين، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في العذاب يتعذبون. الصحابة سمعوا الهدة تبع الصخرة، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول والذي نفسي بأبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. حديث رواه مسلم. أيها الإخوة، هناك تتم إن شاء الله لأحاديث الأمانة، لكن المطلوب من كل منا أن يعزز الأمانة في قلبه وفي سلوكه وعمله، حتى تشفع لك الأمانة إن شاء الله تعالى على الصراط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.